بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كل عام في الدعاء والعادة نسمع إلى خير من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم أكرمته. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. فالعبادات المكروهة تفسيرها في مقام تفسيرها المراد منها شو؟ نحن لما جعلنا صاحب الكفاية هي المثل الأساس يعني أو اتخذناه، فلابد من بيان بالأول كلام صاحب الكفاية رحمه الله. وصاحب الكفاية رحمه الله أتى بتفسير العبادات المكروهة، هي المفروض أن يبينها في مبحث دلالة النهي على الفساد هونيك، يعني يعني عبادات مكروهة وكذا، لكنه بحثها في جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن بعضهم قد جعلها دليلا على جواز الاجتماع، يعني مأمور بها ومنهي عنها. صوم عاشوراء مثلا مأمور به لأنه صوم، وكونه في عاشوراء منهي عنه صوم عاشوراء، أو غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها. وأجاب بجوابين، أحدهما إجمالي وهو ملخصه أن لما ثبت الدليل العقلي امتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذه الأمثلة لو فرضنا أنها تم الإشكال فيها، ولا لو فرضنا أننا لا نستطيع أن نجيب، فهي شبهة المقابل بديهة. قلنا نعم، يعني لو فرضنا أننا لا نستطيع الإجابة فهي شبهة مقابل بديهة، يعني طالما دل الدليل على الامتناع، دليل العقلي على الامتناع، ما عاد في مجال. وثم أنه لو كانت هذه العبادات بنفسها متعلقة للنهي، يعني الصلاة في الحمام متعلقة، نفس الصلاة مأمور بها ومنهي عنها، لكانت بلا شك صورة للكبرى المحال المتفق عليها، وهي أن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال، فبلا شك تصبح صورة لتلك الكبرى. فإذا هذا الجواب الإجمالي. ثم يقول خلينا نحاول نفصل الموضوع شوي لعلنا نجد إجابة على هذا الإشكال، يعني كأنما يعترف قوة الإشكال، يعترف بذلك ضمنا، يعترف بإشكال قوي، يحاول أن يتخلص منه بتفصيل، وهو أن هذه العبادات على ثلاث أقسام: قسم له بدل، وقسم ليس له بدل، وقسم عبارة واضح في اجتماع العنوانين على معنى واحد. وقسم له بدل مثل الصلاة في الحمام، ليش له بدل؟ كل الأمور المفاهيم لها أفراد عرضية وأفراد طولية، المرتبطة بالمكان أفراد عرضية، يعني الصلاة إذا قلت لك صلي، تستطيع الصلاة في الحمام وتستطيع الصلاة في المسجد وتستطيع الصلاة في الشارع وفي البيت وفي الدار وإلى آخره، تقدر تصلي هذه كلها في عرض واحد. المرتبطة بالزمان من ناحية الزمان هي في طول واحد، يعني صلاة الظهر مطلوبة، فالساعة مثلا واحدة ظهر، واحدة ونص صلاة ظهر، تنتين ظهر، لكنها في طول واحد، ما بتجي في عرض واحد. لذلك إذا كان لها بدل، يعني المرتبطة بالمكان تقريبا، لعله ما بعرف غيره، المرتبطة بالمكان، الصلاة في الحمام، الصلاة في المسجد، يعني قلت لك أنا قلت لك أصلي، فيك تصلي هون، فيك تصلي هونيك، فيك تصلي في أي مكان. فالحالات والأمكنة هي في عرض واحد. الصلاة في الحمام لها بدل، وهي الصلاة في الدار أو في المسجد أو في الطريق أو في الآخر، هذا في عرض واحد. هناك صلاة في طول واحد، في طول لا بدل لها، مثل صوم عاشوراء. الصوم مطلوب، طب يوم عاشوراء هذا نهار كامل، يوم عاشوراء ليس يعني الصوم في غير عاشوراء لا بدل له. وقت بيجي يوم الحادش عشر محرم لم يعد عاشوراء، إذا راح النهار راح. فالأمور زمانية طولية وليس لها بدل. صليت مثلا استحب صلاة في رجب مثلا في الليل الساعة الثانية، إذا راح الليل خلص ليس لها بدل، لأن الأمور الزمانية على نحو طولي وليست على نحو عرضي. هو رحمه الله قسم اثنين، قال في عنا عبادات لها بدل وهي المرتبطة بالمكان، وعبادات ليس لها بدل وهي المرتبطة بالزمان. هل أنا عم بقول مرتبطة بالمكان الزمان من باب توضيح أكثر يعني، بس هو عبر هكذا أن يكون لها بدل، ومثل بالصلاة في الحمام. وليس لها بدل القسم الثاني مثل بصوم عاشوراء.
بس ما في أزمنة مرتدة يعني قد يكون مثال يعني،
لا إذا قلنا صوم عاشوراء، عاشوراء بدون عاشوراء خلص. لو قلت لك مثلا صلي بين الظهر وال يعني بين الزوال والغروب، بين الزوال والغروب، طب راح الغروب راح،
ما في بدل.
هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث ما كان بعنوانين: لا تصلي في مواضع التهمة. يعني الوجود، الكون في مواضع التهمة بذاته منهي عنه. فالصلاة في مواضع التهمة صار فيها عنوانين: الصلاة وفي مواضع التهمة، عنوانان اجتمعا في معنى واحد. هيك رحمه الله الفصل. يقول رح لخص كل الجواب، يعني مستطيع يعني كثير ماخذ منه رحمة الله عليه جزاه الله خيره المطلب، بس هي رح لخصها بكلمتين صغار. الإشكال على شو مركز؟ مركز على أن متعلق الأمر والنهي واحد، صوم عاشوراء مأمور به ومنهي عنه. فشو عمله؟ فكك مركزية الإشكال. قال لا، المتعلق اثنان وليس واحدا، تخلص. إذا تعدد المتعلق يعني تعدد المأمور به والمنهي عنه، ما في مشكلة. إذن يعني محورية الإشكال الصلاة في الحمام منهي عنها، يعني الأمر والنهي متعلق في واحد وهو الصلاة في الحمام، فكانت محال. ولذلك لما وردت إذن تدل على الجواز. هيك استدلهم من استدل بالجواز. هو رحمه الله شو عمل؟ يعني التفت إلى مركزية الإشكال وهي اتحاد المتعلق، وفكك نفس المركزية. المركزية ما هي؟ أن المتعلق واحد. شو عمل هو؟ قال لا، المتعلق اثنان خصوصا، وهما حينئذ يكونان من باب تزاحم المصلحتين. هي بالصلاة بس تعدد المتعلق يعني المأمور به غير المنهي عنه، فلم يجتمعا في واحد حقيقة. معنى كنا عم نهرب من هالكبرى المحال، عم نحاول نهرب منه. فلم يجتمعا في واحد حقيقة، حينئذ خلص الإصلاح هذا الشيء. هذا تقريبا يعني ملخص كلامها. وبالنتيجة يعني بالنتيجة شو بصير؟ يقول هكذا، في اختلاف بالتعبير، في يعني كأنها مسألة تعبيرية. عندما يقول يعني صوم عاشوراء مطلوب لأنه صيام، ومنهي عنه لأنه صوم عاشوراء. هلا بدل ما يأتي بلفظ الأمر يعني اترك صوم عاشوراء، النهي عن يعني الأمر بالترك، جاب القضية بطريقة صيغة نهي، قال لا تصم يوم عاشوراء. يعني بدل ما يقول بدل أن يقول اترك يوم عاشوراء، اترك صوم عاشوراء أمر، يعني صيغة أمر، أتى بها بصيغة شو بصيغة نهي. فصارت المسألة شو كأنه ما قال صم هذا أمر، وأترك صوم عاشوراء هذا لا تصوم نهي، وردت بالروايات بطريقة النهي. لكن هو يقول هذا النهي في الواقع هو أمر
متعلقه
لا هو لا هو نفسه أولها بالأمر، يعني أترك صوم عاشوراء، فصار التزاحم بين أمرين، الأمر بالصوم وله مصلحة، والأمر به بترك الصوم. ما عادت المسألة بين أمر ونهي،
أمر وأمر.
صار بين أمر وأمر.
وهذا شو يعني؟
وهذا يعني أنه أصبح من باب تزاحم متضاد متضادين.
بس كيف أترك صار أمر يعني؟ أفهم كيف أنا أترك نهي هذه؟
أترك 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 أمر أمر بترك أمر بترك.
مو أمر ترك ما ترك نهي يعني؟
لا
ترجمة
هو ترجمة. لا هو ترجمة هاي. لكن اترك اترك امر بالترك امر، يعني الترك فيه مصلحه، النهي لا، الشيء فيه مفسده. قد الترك اذا كان فيه مصلحه مش معناته انه النهي في ان الشيء فيه مفسده.
اذا قلت اترك صوم عاشوراء وقلت لا تصوم يوم عاشوراء، شو الفرق بيناتهم؟ بين هذا شو الفرق بينهم؟ امر ونهي ما تفشي بالترك النتيجه، يعني نهي ان عن صوم هذا اليوم.
انا عارفه المره انتم مقام الاستعراض ولا مقام الرد؟
لا لا قاعد بعمل
مقام الاستعراض
استعراضنا قاعدنا.
تعال خلينا نقول انا هذا
وقت الرد هذا انت يعني
روح يا شيخ روح.
لا بس انا ذكرنا مرارا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. افعل مش معناته لا تترك. ليش؟ لأنه أنا عندما أقول لك افعل يعني فيها مصلحة، مش معلوم أنه الترك في مفسدة، قد يكون الترك ولا شيء لا مصلحة ولا مفسدة. يعني هالشغلة خذها المية دولار فيها مصلحة، طب إذا لم تأخذها ما في مفسدة، مجرد عدم أخذ ما فيش، يعني في أشياء لا مصلحة فيها ولا مفسدة. الأمر بالشيء مرة معنى أنه لا يقتضي النهي عن ضده، أنا عم بطلب منك نفس الشيء. والعكس كمان صحيح، ان النهي عن الشيء انا عم اقول هالكلام لانه من باب توضيح المطلب. الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن الامر بضده، عفوا، كما ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ايضا النهي عن الشيء لا يقتضي الامر بضده. هذه مرت معنا في مساله الضد، في الضد العام والضد الخاص، مرت معنا هالمساله. اذا صلي مش معناته اترك مش معنى، يعني هو رحمه الله يقول كأن المراد خنوة الصلاة في الحمام منهي عنها، بدل ما يقول لا تصلي في الحمام، يعني هي عبارة عن عبارة أخرى وهي اترك الصلاة في الحمام. اترك الصلاة صيغة أمر، وكل واحدة لحال، الأمر بالترك شيء والنهي شيء آخر. النهي أمر بسيط، الأمر بالترك أمر مركب، هكذا نحن لفظية تعبيري. على أي حال كل واحد واستظهاراته. بالنتيجة رحمه الله شامل حول النهي إلى أمر، حول النهي إلى أمر. لا تصلي في الحمام معناتها الصلاة مأمور بها، أما النهي فمعناتها اترك الصلاة في الحمام. صارت التزاحم بين مصلحتين بين امرين، ورجعنا الى مسألة التضاد.
اذا كان في بدلين
لا انا عمول تقريبا ملخص كلامي عم ترجم كلامه الى الى عباره اخرى واضح بس
تزاحم لما يكون في بدل ولا لما ما يكون في بدل
التزاحم
عملت مقدمه
إنه إذا كان في بدل في بدل فيش بدل إلى آخره التزاحم يكون بالبدل وعدم البدل إحنا ما رد معنا التزاحم
ما فهمت عن الربط المقدمة بالنتيجة
لا بالمقدمة شوف هو شو عمل المقدمة فصل هالثلاثة ليش فصل هالثلاثة حتى يوصل للنتيجة أنه متعلق الأمر غير متعلق النهي فلا فلا يصلح دليلا على ما ذهبوا إليه من جواز الاجتماع يعني هذه يعني هم شو قالوا؟ قالوا أن هذه العبادات المكروهة هي دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي لأن العبادات المنهية عنها هي عبادة هي مأمور بها لأنها صحيحة فيها ثواب هي عبادة فإذا مأمور بها وهي منهية عنها بنفسها إذن وخير دليل على الإمكان هو الوقوع وإن إحنا هناك دليلان هم أتوا بدليلين الدليل الأول الوقوع الشرعي الدليل الثاني الوقوع العرفي يعني يجوز استماع الأمر والنهي بدليل إنه شرع موجود وأيضا عرفا موجود عجينا مثال الآخر يعني أعطوهم يعني هو أتى بدليلين أحدهما وقوع شرعي مما يدل على الإمكان والثاني وقوع عرفي إذا أمر العبد أن إذا أمر السيد أن يأمر بخياطة العبد بخياطة ثوبه إلى آخره هتجينا إن شاء الله مسألة عرفية فتارة يكون أمر يعني تارة يكون مثال شرعي يدل على الوقوع وتارة يكون مثال عرفي فيدل أيضا على الوقوع هيك هن استدلوا وخير دليل على الوقوع هو العقل الامكان هو الوقوع بلا شك اذا شغله واقع هلا مش عارف فسرها شيء ثاني فالدليل الاول قال حتى لو مش قادر فسرها هلا هو في مقام الجواب قال لي يا عمي هذه الامثله خارجه عن محل الكلام لان محل كلامنا ماذا؟ اجتماع الامر والنهي في واحد هو ايش يعمل هو؟ بتنام مش بواحد هكذا أجابهم هذا ملخص كلام أنا عم جيب بكلمة واحدة ما لك تعرف قداش كيف هي مضغوطة في أربع صفحات حاكم المسألة بس هي كلمة واحدة حقيقة هو كل ما آخر الأمر قال أن هذه العبادات المكروهة لم يجتمع فيها أمر ونهي في واحد بل هما اثنان فكك المتعلق قال في متعلقين متعلق الأمر ومتعلق النهي بس هذا رأيه رحمه الله وحينئذ فالجواب التفصيلي هو مبتنٍ على تفسير العبادات المكروهة والتي ورد النهي عنها وهي من المسائل المحيرة يعني هذه العبادات المكروهة مشكلة إذ كيف نتصور أن يأمر الله بشيء يبغضه ولذلك إذ الأمر لا يكون إلا بعد المحبوبية يعني أنا الصوم حبه تيجي تقول لي صوم عاشوراء مش منيح يعني بغضه حب وبغض في شيء واحد كيف ظبط في نفس هذا الصوم كيف صار فتجتمع المحبوبية والمبغضية في شيء واحد يعني عبادات المكروهة بدأ تفسير ليش؟ لأن العبادة بمجرد أن وقع أن كانت عبادة صارت صحيحة ومأمور بها وفيها ثواب وفيها تقرب عبادة هكذا قالوا طبعا أنا في آخر بس راح أبينها عبادة لا ثواب ولا عقاب فيها ما في من قبيل الشيء إذا وجب إذا وقع وجب وإذا وجب وقع إذا تمت الشروط بديوع خلاص ما في مجال هنا نفس الشيء العبادة بذاتها فيها تقرب بمجرد أن تقع صحيح بمجرد أن تقع العبادة في الخارج لو اجاني 100 نهي هي عبادة اذا فيها تقرب. يعني لما اعتبروا التقرب اساس في مفهوم العبادة، تقرب اساس في مفهوم العبادة، بمجرد ان يكون في تقرب عبادة بالخارج يعني صار في تقرب وثواب، ما في مجال، صار في امر. بمجرد ان يكون ان تتم العبادة في الخارج يعني صار فيها ثواب وصار فيها تقرب وصار الى اخره، لان التقرب جزء من ماهيتها. اذا ما في تقرب ما في عبادة. ولذلك مجرد ان يكون في عبادة صار في خلاص ما في مجال. لذلك عبادة مباحة معنا هكذا قال، عبادة مباحة ما فيها، اما مستحبة او واجبة او حرام او مكروه، اما مباحة بالنص في العبادات مش موجودة. العبادة مباحة معنا اياه مش موجودة. العبادات يعني الاحكام الاربعة لها بعكس مثل المعاملات لا يمكن يكون في مباح. فعبادة مباحة يعني لا مستحبة ولا واجبة ولا مكروهة ولا حرام معنا، مباحة بالمعنى الأخص معنا. لأنها ليش؟ لأن العبادة في جوهرها تقرب، فمجرد صارت عبادة صار في تقرب صار في ثواب ما في مجال، يعني صارت مستحبة. بمجرد أن ثبتت العبادة صارت مستحبة على الأقل، والوجوب يحتاج إلى دليل طبعا. ولذلك عبادة مباحة مع الناس، طيب شو بدي أعمل بهودي؟ يعني شيء مش طبيعي، عبادة منهي عنها كيف هيك؟ ويمكن تلخيص ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بكلمة واحدة كل ما ذكره، وهي تعدد متعلق الحب والبغض. يعني فكك المتعلق وخذك المتعلق، مش صوم عاشوراء لا، المتعلق صوم من جهة وعنوان آخر مثل مخالفة بن أمية من جهة أخرى. إذا تعدد إذا استطعنا تفكيك الحب المحبوب عن المبغوض، متعلق الحب اللي هو المحبوب عن المبغوض اللي هو متعلق النهي، يعني صار في انتهت القصة، وبالتالي يكون الأمر والنهي في عرض واحد فتتزاحم الملاكات ويكون من قبيل التزاحم. وتصوير تزاحم الملاكات باختصار، غدا ان شاء الله نكمل يعني، بس هذا الاساس، بس اذا فهمناه جيدا كنا من خلصنا القصه كلها تقريبا، والحمد لله رب العالمين.